أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة. قال: فلا بد من التكليف، وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. قلنا هذه المسألة تابع للمسألة الرابعة التي تحدث فيها عن أنه تعالى يفعل لغرض، وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. ثم قال: فلا بد من التكليف إلى غير ذلك. في البحث السابق طبعا وضحنا مقصودنا من التكليف الذي قلنا لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، واصطلاحا عنه ما عرفه المصنف من قوله: هو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. قلنا كل هذه ماذا؟ أن كل هذه قيود احترازية لإخراج بعض الأمور هنا أو هناك. الآن إخواني نبدأ البحث. وقفنا عند هذه النقطة، قلنا من شرائط حسن التكليف ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يعود على، يعني ما هي شرائط نفس التكليف، هل للتكليف شرائط أو لا، هذه أولا. ثانيا شرائط تعود إلى المكلف، يعني من الذي يستحق أن يكلف. ثالثا ما هي شروط المكلف الذي يلقى عليه ماذا؟
التكليف.
هذه أبحاث مهمة. هذا البحث الآن يعنون تحت من له حق التشريع، وما هي التشريعات، ولمن تشرع. أن المسائل الحيوية عند الفكر البشري رحمكم الله قديما وحديثا مسألة ماذا؟ مسألة التقنين والتشريع وإبداء لوائح القوانين ولوائح الدساتير وما شابه ذلك. ولا يومنا هذا مسألة حيوية، خصوصا في الثنائية الجدلية بين مسألة البشر هل هم قادرون أصلا على إيجاد قوانين وتشريعات أو ليسوا كذلك. يوجد عدة توجهات. توجه يقول بلا إشكال بأن حق التشريع منحصر في الله سبحانه وتعالى، ومن يقوم مقامه كالنبي أو الوصي، واضح، هم لهم حق التشريع، أو ما يسمى بالنسبة للنبي أو للإمام الولاية التشريعية. فتوجد الآيات الروايات الأدلة الأخرى على ذلك. وهنا يركزون على مسألة أنه لا بد أن يكون المشرع معصوما، وإلا كما تعلمون إن لم يكن معصوما لاستلزم أن يراعي كثير من الأمور وتخفى عليه كثير من الأمور، يعني يراعي ربما مصالحه ومصالح قومه وشعبه على حساب الآخرين. من جهة أخرى أنه تغيب عنه ملكات الأشياء وحقائق الأشياء. التوجه الآخر يعتقد تماما بالعكس، يقول لا، الإنسان بفكره بتطوره قادر على أن يشرع، أن يقنن، أن يسن تلك القوانين وتلك الدساتير وما إلى ذلك، عنده قدرة على هذا الأمر. على كل حال إخواني، فانبرى كثير من أعلامنا قديما وحديثا لإبطال مثل هذه المزاعم، مثل هذه الدعاوى وما شابه. جزء من البحث يأتينا في بحث النبوة إن شاء الله، يعني في ضرورة الحاجة إلى من؟ إلى النبي. لأن من ضمن الضرورات في الحاجة إلى النبي ما هي؟ حاجتنا إلى التشريع، ولا يمكن أن نتكفل بها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا حاجة ماسة لتوسط من ينقل إلينا التساتير وما إلى ذلك. هذا بحث هم يأتي إن شاء الله في بحث النبوة. لكن هنا كبلورة سريعة قلنا هكذا، أو نقول هكذا إخواني، بأنه التشريع أمر حيوي وخطير جدا، وهو محل صراع بين بعض التوجهات هنا وهناك. ولكن بلا إشكال يعني نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن التشريع حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى، لعدة حيثيات، لعدة أدلة، من ضمنها أنه خالق الإنسان، وهو العارف بما يصلح الإنسان، وهو العارف بما يسعد الإنسان، وهو العارف بما يشقي الإنسان لكونه خالقه وكونه كل الحقائق عنده ومنكشفة إليه. فكذلك المعصوم، كذلك النبي والإمام يعني تعليم من الله سبحانه وتعالى، بانكشاف تلك الحقائق من الله سبحانه وتعالى لهم. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، وما شاكل ذلك، لأن الأنبياء هم قدرة على ذلك، الأنبياء هم قدرة على ذلك، لكن بإذن الله كما في الولاية التكوينية. هذا بحث ربما يأتي إشارة سريعا، بحث النبوة، بحث الإمامة. فإذا مسألة حيوية جدا، خصوصا إذا وجدنا الآن الإخفاقات الكثيرة، يعني ضمن الردود التي نرد عليه نرد على هؤلاء ونقول لهم بأن حق التشريع منحصر أين؟ الله سبحانه وتعالى ومن يقوم مقامه سبحانه وتعالى كالأنبياء كالأوصياء وما شاكل يعني يقوم مقامه من باب أنه مبلغ عنه. أي فهذا حق طلق لهم لله سبحانه وتعالى ولأوليائه المعصومين بلا إشكال. وعلى ذلك أخواني تأتي هذه المسألة، نقول كيفية الرد على هؤلاء. نرد على هؤلاء من هذه من جهتين، من جهة أن التشريعات والدساتير والقوانين والتي يضعها البشر إنما هي نتيجة خبرات طويلة، هم يعتقدون بذلك. كذلك خصوصا الآن يقولون نحن الآن وصلنا في القرن الحادي والعشرين، بعد قرون عديدة تفتحت البشرية، تطورت آلياتها، تطورت في اكتشاف القوانين تفعل البشرية. فإذا نعم، لو احتجنا للتشريعات نحتاجها في زمن غابر، يعني في تلك الأزمنة التي لم يتطور الفكر البشري، الآن لا نحتاج إليها أطلاقا لأن الفكر البشري تطور. الجواب عن هذه الدعوة، أولا أن هذه كما أن تدعون يأتيكم مما تدعون، وهو أنه جاءت نتيجة تراكم خبرات وانفتاح الذهنية البشرية. يأتي السؤال، إذن من الذي يتكفل أن يضع دساتير وتشاريع لتلك الحقائق؟ هذا أليس ببشر؟ يعني اللي قبل 2000 سنة و 1000 سنة وأكثر وأقل، أليس بشر؟ أليس من حقهم أن يعيشوا بشر تحكمهم القوانين ويعيشون تحت ظلالها؟ إن قلتم هم يضعونها، أنتم تعتقدون أنهم لم يصلوا إلى الرشد الكافي، كيف يهمل هؤلاء العدد الهائل من البشرية بلا دستور؟ فيأتي إذن أن هناك طريق آخر، وهم عن طريق الأنبياء، يعني عن طريق عن الله، عن طريق الأنبياء، بأنهم يجعلون لهم الدساتير والتشريعات وما إلى ذلك. واضح النقطة؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن الآن الدساتير التي يضعونها فذلك هي لا تخلو أصلا هي من دساتير من؟ دساتير الأنبياء، لأن المشرع في الأعم الأغلب إما مسيحي وإما يهودي وإما مسلم، ولو في الجملة هو عنده تلك التشريعات الإلهية فيستثمرها في تشريعاته. يعني حتى الدساتير التي يضعونها وهي صحيحة منشأها من أين؟ من عقولهم؟ لا، إنما هي من منشأها الرسالات السماوية. واضح؟ ثالثا، بأنها الآن حتى رغم التطور الفكري الهائل وكذا، أنتم تعتقدون بأنه كل فترة وجيزة ربما يحتاجون لتحديث القوانين وتطويرها. هذا مؤدى ضخم، مؤدى خطير، لأنك سوف تجعلون البشرية محل الاختبارات. إلى متى إذا نصل إلى دساتير تكفل سعادة البشرية؟ الآن كل بين فترة وأخرى القوانين الوضعية الأرضية ماذا تحدث نفسها؟ صح التعبير، التحديث والتطوير. تجدون بأن الآن هذه الدساتير يطبقونها فترة، ولكن بعد ذلك ماذا يغيرونها؟ أو يغيرون بعض تفاصيلها، بعض حيثياتها، يطبقونها فترة هم يضطرون ماذا إلى تحديثها، إلى تغييرها، كذا كذا وما إلى ذلك. وهذا كله يكشف عن أن البشرية واقعا لا يستطيعون. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع أخواني، نسأل من الذي يضع الدساتير؟ نقول هؤلاء البشر. نقول هؤلاء البشر ليسوا بمعصومين، فبطبيعة الحال سوف ماذا؟ سوف يراعون مصالحهم ومصالح قومياتهم. تفترض الآن المقننين من الدول الكبرى طبيعي تحط دساتير تتناسب مع هيمنتها ومع ماذا ومع كيفية استقلال الدول الضعيفة. ما أدري واضح هذه النكتة يعني. مثل الآن نجد بأن هؤلاء مثل كما يقولون القانون لا يحمي المغفلين، القانون لا يستفيد منه إلا الأقوى، أما الأضعف لا يستفيد منه، بالعكس دائما يقيد به من الضعيف، بينما القوي يحتال عليه، لأنهم حتى هم الآن يسمى استراتيجية صياغة القانون، نفس صياغة القانون له استراتيجية خاصة يستطيعون أن يشكلونها بعبارات وقوالب صيغ معينة هم يستطيعون أن ينفذون منها في وقت الحاجة. شلون أبواب مغلقة أبواب طوارئ للنجاة
مفاتيحها عندهم
أحسنتم، فيستطيع يعني لو يجيبه يعني لأن هذا خبرة موجودة عندهم، خبرة شيطانية والعياذ بالله، فطبيعي يحط لك هالقانون يطبق متى ما يحس نفسه مزنوقة وذيك الجهة مزنوقة وفي زاوية حرجة أمام العالم وأمام العقول البشرية وأمام الناس وأمام المجتمع الدولي يستطيعون أن ينفذوا بهذا. ومن هنا تجد أنت أصلا يقولون المحامين، من المحامي الناجح الذي يستطيع أن يتحايل على القانون؟ كلما كان عنده قدرة على التحايل أكثر كلما كان ماذا ناجحا أكثر. إذا مسألة الفقه القانوني والفقه الدستوري الواقعي الأرضي الذي ليس له اتصال بالسماء واقعا لم يثمر ولم يعطي سعادة أبدا. واضح واللطيف أنه عهد الإمام علي سلام الله عليه لمالك الأشتر الذي أعطاه مالك للذهاب إلى مصر للحكومة أنذاك، ثم اقتله معاوية عليه اللعنة في طريقه إلى حتى قالنا لله جنود ماذا من عسر. فهذا نفسه سبحان الله هذا الآن قبل تقريبا 10 سنوات أكثر، هذا نفس الوثيقة ذي اعترف بها مجلس الآن ووجدها أفضل وثيقة لحقوق الراعي والرعية، حقوق الحاكم وحقوق الحكومة. شوف رغم أنهم من 1400 سنة هالوثيقة هي يعني من 1400 سنة لم تصلوا إلى ماذا إلى ما أعطاكم أمير من سلام الله، متى تصلون إذا؟ هذا الآن مثل الآن نفس الإمام رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله قبل هم 8 سنوات اعترف بها في هيئة الأمم المتحدة في اليونسكو. حقوق الإنسان نفس الكلام وجدوها الصياغة تحفظ حقوق الإنسان مع نفسه، حقوق الإنسان مع ربه، حقوق الإنسان مع عائلته، حقوق الإنسان مع أبيه، مع أمه، مع مجتمعه، مع سبحانه الله بالصياغة محكمة معصومة تحفظ للإنسان وتكفل له السعادة. واضح. إذا أخواني دي مسألة حساسة، مسألة القوانين ولا هذا فقط طرحنا توطئة لحساسية هذه الأمور. فذاك علماءنا منذ القدم يعني هذا الكتاب قبل 800 سنة الآن باب العادة عشر وغيرهم ذكروا مثل هذه الأبحاث لما تتوقع الآن الشبهات اللي تطرح نعم بآليات حديثة بصيغ حديثة بعوضة، ولكن ممكن أنت حتى يعني مثل ما أقول الشبهة الحديثة القديمة لا حلول عندنا في الكتب حتى القديمة التراثية والكلامية وغيرها، ولكن كل بحسب. بعد هذه التوطئة أخواني نأتي إلى الآن هذه الأبحاث الثلاثة التي قالها المصنف، ومن شرائط حسن التكليف وشرائط حسن ثلاثة وشرائط حسنه ثلاثة. تعالوا معي ما هي شرائط التكليف؟ ذكر المصنف 4 شرائط. أولا انتفاء المفسدة فيه. طبيعي أنت عندما تشرع شيء لابد أن لا يكون فيه
مفسد،
هذه حالة جدا طبيعية. تشرع شيء التشريع والقانون لأجل إسعاد الإنسان، إما والعياذ بالله فيه مفسدة هذا لا يكون ماذا تكليف حسن بل تكليف قبيح، هذا واضح. ثانيا الشرط الثاني أن يكون التشريع قبل وقت الفعل، يعني قبل أن تقع النازلة، يعني هناك لابد أن تكون عندنا التشاريع ماذا لأنها في صراط سلوك الإنسان وفي صراط تقويم سلوك الإنسان، ولن تكون قبل الفعل. يعني لابد أن ترضى الآن مثل الصلاة قوانين الصلاة شرائط الصلاة أو مثلا أحكام الصلاة لابد أن تأتيني قبل مثلا قبل بلوغي، مثلا أو قبل دخول الوقت مثلا، هكذا يقولون. كما هم يشير لبعض في بحث آخر في التكليف. إذا نفس التكليف إخواني لابد أن يتقدم على الفعل، لابد أن يكون يتقدم على الفعل. لا يكون مثلا البشرية تبقى في من غير تكاليف وبعد ذلك تأتي التكاليف، أو لا ليس كذلك. هذا الشرط الثاني. الثالث أن يكون التكليف ممكن الوقوع، ممكن القيام به، يعني لا يكون مستحيل في ذاته أو مستحيل في وقوعي، يعني استحالة ذاتية واستحالة وقوعية. يأتيني تكليف بضرورة أن تجمع النقيضين، استحالة ذاتية، أو طر إلى السماء وصلي على سطح القمر يوميا، هذه استحالة وقوعية، وإن كان العقل لا يمنع، العقل ما عنده مشكلة، السماء استحالة وقوعية. وهكذا يعني تكون يكون التكليف، أو يستطيع الإنسان أن يقوم ماذا بالتكليف. الأمر الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، يعني ما يكلفنا بمباح كما قلنا في البحث في تعريف التكليف، إلا أن يكون ماذا عليه، مثلا يكون مستحب، أن يكون واجب، اترك المحرم كذا، إما مثلا مباح اشرب الماء، إذا ما في جهة حسن شرب الماء بما شرب ما مباح، ولا يكلفني بالمباحات ما لها معنى، لأن المباحات أنا مخير فيه. لاحظ. على كل حال إذا هذه مجموعة شرائط مختصرة طرحها المصنف، لا نقول إحنا مدام أعطيناكم الرؤية ما نحتاج نقول. الأمر الثاني هو شرائط التي تعود على ماذا؟ على المكلف. هذا اللي إحنا هم قبل قليل أكدنا على مسألة من المكلف، من بيده حق التكليف، نقول بلا إشكال هو الله سبحانه، حق التشريع إن الحكم إلا لله، حق التشريع لله، وما كما قلنا لمن يخوله الله كالأنبياء كالأوصياء المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، ما نسميه بالولاية التشريعية، على من يقول بها، قبل بعض ينكر، لكن على من يقول بها ونحن نقول بها. الثاني هذا شرائطه أربع. الأول علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، لابد أن يكون المكلف يعلم الذي يكلفه حسن أو يضع، يعني هذا حسن أو قبيح، وهذا قلنا لابد أن يكون المكلف قد واقف على كل الحقائق ويعرف ماذا يصلح للإنسان وماذا ينفع الإنسان. وقلنا هذا لا يكون إلا لمن خلق الإنسان وعرف من هو الإنسان، هذا الإنسان اللي عنده قوة متصارعة واقعة بين قوى تريد أن توصله إلى أعلى عليين، وبين قوى ماذا تريد أن تجذبه إلى، بل أخلد إلى الآر، ثاقلتم إلى الآر. من الذي ينظم هذه الحركة غير الدساتير؟ ومن يضع الدساتير غير الذي يعرف ماذا حقيقة هذا الإنسان اللي واقعه الآن مجهول، عند كافة التخصصات مجهول، الطب هم يقول أنا حقيقة البدن هم مجهولة كثير لا أعلم بها، علماء الناس، علماء اجتماع، علماء التشريع، علماء القانون، علماء الحقوق، كلهم يقولون بأن الإنسان لا زال مجهولا بالنسبة لنا، حتى ذاك العالم الغربي كتب كتاب الإنسان ذلك المجهول. فكيف إذن الدساتير فرع معرفتك بحقيقتك وحقيقة البشر، فإذا لم تعرف فكيف تسن وكيف تقنن؟ الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، يعني المشرع لابد أن يعرف هذا الفعل الذي مثلا قدمه المكلف يستحق هذا المقدار من الثواب، يعني لابد أن يعرف الملازمة ويعلم بالملازمة والتلازم والنسبة بين هذا الفعل وبين جزاؤه ثوابا أو عقابا. ومن هنا تجد أنت في القوانين الأرضية عموما تخبط في هذا المجال، حط لك قانون مثلا على الآن توصل في بعض الدول سبحان الله الذي يقطع إشارة يعاقب عقاب أشد حتى ممن يشرب الخمر والعياذ بالله، صحيح؟ الآن اللي يشرب أجلكم الله لا يضربوا بس ضربتين يطلعوا، الآن اللي يقطع إشارة لأنها فيها فلوس فهم يقرم وهم يسجن وهم يبهدل سبحان الله، صار ذيك أهم من هذا وهكذا. إذن القوانين الأرضية بعد هؤلاء لا يعرفون لأنها خصوصا بيجينا شباب في بحث المعاد الآن علاقة أصلا العامل بعمله، علاقة تكوينية، علاقة اعتبارية، الثواب المترتب هذا أمر تكويني، أمر اعتباري، هذا يأتي بحثه إن شاء الله في الدرس. الثالث أن يكون المكلف عنده قدرة على إيصال الاستحقاق أو إنشاء الثواب والعقاب لمن عمل بتكليفة أو لمن تخلف عن هذا التكليف، يعني وبد أن يعرف أو يقدر على الإيصال، ثم إذا عاجز كيف يكون مكلف. الرابع كونه غير فاعل لمن للقبيح، هذا اللي قلنا المكلف أبدا لا يكون فاعل للقبيح، هذا فعل القبيح يصار إنسان غير معصوم كما أشرت، سوف يكون ماذا كل أحكامه سوف تنسجم مع مراداته ورغباته ومصالحه أو مصالح حزب الخاص أو مصالح ماذا قومية الخاصة. سبحان الله، خطر الآن في فقه القوانين واضحة الانحيازات والتلاعب وكذا، ليش؟ لأن المقنن والله من العرق الأبيض سوف يتعامل مع العرق الأسود أو العكس وهكذا. إذن لابد أن يكون معصوم، لابد أن يكون ماذا لا يفعل القبيح. هذه شرائط ماذا أخواني؟ شرائط المكلف. الآن الشرائط العائدة إلى من؟ إلى المكلف الذي هو محل التكليف، موضوع التكليف هذا الإنسان، ثلاثة. أولا الشرط الأول قدرته على الفعل لاستعالة التكليف ما لا يطاق كما أشرنا قبل قليل بأنه لابد أن يكون هذا المكلف يستطيع أن يقوم بذلك التكليف. علي كلفني بما لا يطاق، علم التكليف ما لا يطاق ماذا؟ محال أو قبيح وما شاكل ذلك. نعم والله يجب على الأعمى أن ينقط القرآن، هذا تنقيط القرآن أو كتابة القرآن، أو على الذي لا يستطيع أن يمشي أن يطير مثلا. الثاني من شرائطه علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، يعني أن يعلم، لابد أن يوصلني هذا إما وصول فعلي يعني الآن وصلني التكليف أو لا وصول ماذا شأني إن صح التعبير، يعني من شأني أن أصل ومن شأن التكاليف أن تصل لي، أو الرسول أو الوسط يوصل لي التكاليف، يعني ليس بالضرورة التكليف والله يجي إلى البيت، لكن أصل أنا إلى التكليف ماكو محذور، أذهب إلى مراكز العلم، إلى المعرفة، المساجد، المواقع التي مثلا فيها الحديث عن قوانين الدين والشريعة وما شاكل ذلك. يعني بالضرورة والله أنا ما وصلني، أنا قاعد في البيت وما وصلني تكليف، بالضرورة هذا الطريقة هذا غير معذور. إذن هو أن يسأل البحث عن كذلك التكليف، نعم إن بحث ولم يصل أو استعارة البحث وعدم إمكانية تفر الإنسان معزول عن العالم ما يستطيع، أو إنسان مثلا لم يسمع هذا معذور. إذن من شرائط أن يكون هذا مكلف وبالترتب عليه الثواب والعقاب ماذا من شرائطه؟ من الشرائط هو العلم به والقدرة في الوصول إليه، هذه شرائط. نعم هذا الشرط الأول. الثاني معذرة، الثالث إمكان آلة الفعل، يعني عنده قدرة على تكليف، هذا فاقد القدرة مثل الحج الآن، متى يكون علي واجب ويكون كذا في حقي؟ إذا ماذا أخواني؟ إذا استطعت وكذا كل التكاليف، يعني مثل يقول القدرة البلوغ هذه من شرط التكاليف العامة، لابد أن يكون أنا بالغ بالنسبة للتكاليف التي ترتبط بالبلوغ وأكون قادر على أدائها، إذا ما كنت قادر كنت تسقط. الآن هذا تمام الكلام أين؟ في هذه النقطة. النقطة الأخرى الآن متعلق التكليف، نحن الصلاة والصوم يسموه متعلق التكليف، عندنا التكليف الوجوب حرمة، هذا الوجوب لمن؟ للصلاة. هذا الحرمة لمن؟ لشرب المسكر والعياذ بالله أو السرقة أو شيء من هذا القبيل. عندنا متعلق التكليف، عندنا ماذا؟ متعلق التكليف. هنا هذا متعلق التكليف إما يكون علم أو ظن أو عمل. أما العلم هم ينقسم لقسمين، عقلي وسمعي. عقلك ليرتبط بأصول الدين، يعني أنت مكلف عقلا بماذا مكلف؟ ما متعلق التكليف أن تعلم بالله، إذا كنا وجوب المعرفة أول ما بعثناه، معرفة النبي، معرفة الإمام، معرفة المعاد، إمامة كذا وما شابه، هذه سموها ماذا؟ عقليات مرتبطة بالبحث العقلي، وهذا كما أشرنا من أول بحثنا شرحنا هذه المسألة وضرورة المعرفة ووجوب النظر والبحث وما إلى ذلك، إما من باب وجوب شكر المنعم أو من باب ماذا؟ دفع الضرر المحتمل. واضح أخواني هذه؟ أو يكون سمعك الشرعيات، مثلا وجوب الصلاة هذا علم مو ظن، وجوب أساس الصلاة، وجوب أساس الصوم، هذه من الضروريات أصلا التي نقطع بها ونعلم بها، هذه متعلقات التكليف. وعندنا أما الظن يعني متعلق، يعني يكفيها الظن مثلا، أو الظن المتاخم للعلم، مثل جهة القبلة، جهة القبلة ماذا؟ أنه يكفي فيها الظن المعتد به أو المتاخم للعلم، عن طريق مثلا القرائن، عن طريق الثقة، عن طريق أن هذا حتى الثقة ما يحرس الواقع، لكن يكفي أنه كظن وكذا وما شاكل ذلك. وأما العمل لا، متعلق هالعمل كالعبادات نفسها، يعني نفس العبادة تقوم بها أنت، حركة العبادة هذه تفترض الآن تقوم بأداء الحاج، الزيارة، الصلاة كذا، سموا هذه ماذا؟ متعلق هل الفعل أحسنتم كالعبادات. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام، هذا ما يمكن أن يقال في البحث. قال طبق العبادة، قال وهو من وشرائط حسنه ثلاثة، الأول عائد إلى التكليف نفسه وهو أربع، الأول انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح، الثاني تقدمه على وقت الفعل، الثالث إمكان وقوعه، وقوع التكليف لأنه يقبح التكليف بالمستحيل، الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه إذ لا تكليف بالمباح، هذا أولا. الثاني عائد إلى المكلف وهو فاعل التكليف وهو أربع، الأول علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب عنده قدرة على ذلك، الثالث قدرته على إيصال المستحق. طبعا هذا كله مبني على أنه المقصود به الله، المقصود به الله سبحانه وتعالى، هذا على المبنى الذي يرى بأنه في من يستحق على الله شيء، وإلا الله عطاؤه تفضل، هذا بحثه في محله. نحن نقول بالتفضل لا نقول بالاستحقاق، يعني لا يوجد أحد يستحق على الله ماذا؟ شيء. الرابع كونه غير فاعل للقبيح، الثالث عائد إلى المكلف وهو محل التكليف، يعني موضوع التكليف، وهي ثلاثة، المكلف بالفتح، الأول قدرته، يعني قدرة هذا المكلف، قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الأعمى نقص المصحف والزمن ماذا؟ بالطيران، يعني المقعد والمريض. الثاني علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، يعني بالتكليف، فالجاهل المتمكن من العلم غير معذور، يعني هذا المقصر وليس القاصر. الثالث إمكان آلة الفعل، يعني عنده القدرة، يعني والقدرة مثلا تنقسم قدرة نفسية، قدرة مالية، قدرة بدنية، على كل حال. ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل، أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، لأن قلنا لابد أن تكون المعرفة علمية يقينية يعني، أو سمعي كالشرعيات، يعني أحكام الصلاة تعبديات، ما يسمى التعبديات، يعني فيها يكفيها التعبد. وأما الظن فكما في جهة القبلة يكفيك الظن المتاخم للعلم أو الظن المعتد به، وأما العمل فكالعبادات. ارجع إلى المات، قال فلا بد من التكليف وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة من جهة الابتداء بشرط الإعلام، هذا البحث الأول. البحث الثاني لا زال كل هذا مرتبطا بالمسألة الرابعة. قال المتن اللاحق وقال وإلا يعني لم يكلف، هذا عطف على تأثير وإلا، وإلا إن لم يكن يكلف وإلا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن فلا بد من زاجر وهو التكليف. هي يشير إلى مطلب طبعا وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المكلف فلا بد أن يكلف، هو المكلف، فهناك إن صح تعبير لا نقول يجب على الله، يجب من الله، يعني مقتضى رحمته وحكمته ولطفه وو، فإن ماذا نقول بأنه الله سبحانه وتعالى مقتضى كل، مقتضى كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ماذا يكلف عبادة، لأنه إن لم يكلف عبادة سوف ماذا لن يتكامل أساسا، لأنه الإنسان فيه قوى شهوانية تشده إلى المشتهيات والملذات حلال أو حرام والعياذ بالله وما إلى ذلك، فلا بد من ضوابط شرعية كما هناك ضوابط عقلية تمنعه ماذا وقوانين تزجره من فعل ماذا هذه الأفعال، يعني لا بد من تكليف، يقول لك يجب عليك، يحرم عليك، إن خالفت تعاقب، إن عملت تثاب، لابد من هكذا. ومن هنا سيقول بعض العرفاء الشريعة صوت الله على عباده، الشريعة مثل الصوت اللي تنعطى المعلم التي تؤدب الناس، فعلا لولا الشريعة لولا الضوابط لولا الثواب العقاب لو العياذ بالله بعد القضية أخطر مما نجدها الآن، يعني الآن مع قيود الشارع وقيود العقل تجد من لا يلتزم والعياذ بالله. هنا يريد يبحث هذه النقطة، ومن هنا يبدأ بنقطة احنا دخلنا البحث، لكن ابتداء يبدأ بهذه النقطة بأنه وجوب التكليف المقصود به ليس الواجب على الله، لأن الله لا يجب عليه شيء، العقل لا يحكم، ليس له حق أن يحكم لأنه مخلوق لله، لكن يقولون لا، العقل يكتشف الملازمة بين كون المكلف حكيم عادل لطيف رحيم بعباده وبين التكليف، يعني التكليف من شاءه حكمته من شاءه عدله، قل كل يعمل على شاكلته، والعقل يقوم بدور الكاشف يكشف تلك الملازمة فيقول الله يكلف عباده، هذه الرؤية الصحيحة، لا كما يقول البعض أن العقل حاكم على حين العقل يقول يا الله يجب عليك، لا استجيروا بالله. ومن هنا البعض يعبر عن يجب عن الله، لا يجب عن ماذا، لا يجب على الله، على الله أكو استعلاء والعياذ بالله، كأن العقل يستعلي على الحق سبحانه وتعالى، لا تقول يجب عن الله، حتى احنا في الآن في أخلاقياتنا وأدبياتنا مثلا نقول هكذا أخواني ينبقي منك ما ينبقي عليك، إذا تقول ينبقي منك يعني أنت مقتضى أخلاقك مقتضى تدينك مقتضى بيتوتتك مثلا مقتضى محيطك لا يصير منك إلا هكذا، صحيح؟ قال لم تقول ينبقي عليك في استعلاء والعياذ بالله. فإذا هذا نوع يعني التفت لهذه النقطة، مسألة مهمة وهذا مما يعيبونها البعض يعني على مسألة أنه كيف تقولون كذا، ولذلك الأشاعرة أنكروا أصلا هناك بأنه الله بالضرورة يكلف، نقول لا، المعتزلة والإمامية تعتقد تماما أن الله يكلف، ولكن ما هو منشأ التكليف؟ حكمته رحمته لطفه عنايته بعباده، لا أنه ماذا العقل والعقل كاشف وليس حاكم، هذا ما ينبغي أن يقال في المقصد،
يعني مقتضى حكمة الله قصدهم أنه هذا الشيء يرجع إلى أن الله عز وجل لا يعذب الناس إذا لم يوقع عليهم التكليف، يعني لا يكون يعذب المعاصي،
لا 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 ما لا
ترجع
لا 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 أبعد من ذيك المسألة، يعني قلت يعني كما هو مقتضى بقضى عن الثواب العقاب مقتضى رحمته ولطفه أنه ماذا ينحي نفس التكليف رحمة من الله، التكليف والتساتير هذه قيود إلهية تمنهج وتسعد البشرية، فمقتضى لطفه حكمته رحمته أن يعين، نعم ما تأتي مسألة الثواب العقاب هذه مسألة مترتبة على الطاعة أو على العصيان، نعم. قال أقول هذه إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة، يعني في الحكم مقتضى الحكمة الإلهية بأنه وجوب التكليف قلنا من الله وليس على الله، هذه قيدوها. هذه إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة، يعني مقتضى الحكمة الإلهية، وهو مذهب المعتزلة، وهو الحق، وهو الحق خلافا للأشعرية، فإنهم لم يوجبوا على الله تعالى شيئا لا تكليفا ولا غيره، قالوا من كلف حسن ما كلف حسن، لأن يؤمنوا بالحسن والقبح العقل كما أشرنا. والدليل على ما قلنا أنه لولا ذلك لكان الله فاعلا للقبيح، لولا ذلك يعني لولا هذا التكليف لكان الله فاعلا للقبيح، يعني كيف يخلق فيه الميل للشهوات والرغبات ولا يعطيني ماذا دساتير؟ مثل الآن أنت طفل عندك ماذا تحط أمام كل أنواع الشوكولاتة، وعند أصلا رغبة للأكل وميل وشهوة عارمة حول نحو الشوكولات ونحو الحلويات، وانت في قناعتك ما تريد يمرض، ما تريد يصاب، ما تريد كذا، وإذا ما تمنع ما تحذر أقل تقدير، ما تبين له إذا كان يعي شوي تبين له مفاسد كثرة الأكل من هذه الشوكولاتات والحلويات. هذا جمع جديد. واضح؟ إذن إخواني قال والدليل على ما قلناه أنه لولا ذلك لكان الله، يعني قياس استثناء، يعني لو لم يكلف الله عباده لكان فاعلا للقبيح، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وبيان ذلك بيان ملازمة، بيان ذلك أنه يعني الله خلق في العبد الشهوات والميل إلى القبائح والنفرة والتأبي عن الحسنات. نفرة ابن حسن فيها كلام، يعني الإنسان فعلا عنده نفرة عن الحسن، لا يبقى الكلام اللي يتكلم عن الأمر الظاهري فقط، وإلا حقيقة الإنسان فيه ميلات أن يكون ماذا أعلى علي، والعكس هو أقرب إلى يكون الإنسان أصلا الإنسان مجاهد أن يكون أقرب إلى الطاعة منه ماذا من المعصية. بس على كل حال قال فلو لم يقرر عبده ويكلفه بوجوب، يعني اللي يقرر مقطع يعني يوجب عليه بوجوب الواجب وقبح القبيح ويعده ويتوعده لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح، والإغراء بالقبيح ماذا؟ قبيح. واضح؟ ارجع للمتن. قال وإلا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، فلا بد من زاجر وهو التكليف. هذا تمام الكلام اخواني في هذه المسألة. ان شاء الله بقيت مسألتان لكي ننتهي من المسألة الرابعة وندخل ان شاء الله الى المسألة الخامسة في الغد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.